هذا الدرس هو 65 بعد 200 من علم العقيدة، وهو الدرس الثالث في مبحث الصوفية. قبل الكلام عن هذا المبحث أريد أن أنبه إن شاء الله تعالى في آخر الدرس في تنبيه هام إن شاء الله بقوله فذكروني به إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى المبررة 15 من المبررات العامة للكلام عن الصوفية. آخر مبرر عندكم كان؟ إذا معنا المبرر 15، وهذا المبرر قد يظن بعض الناس أنه مكرر لما قيل في مسجد طلعت حرب من جهة الأمثلة، فمن جهة الأمثلة هو مكرر، ولكن البحث في كيفية الاستدلال من هذه النصوص على ما نريد. فالمبرر 15 في الكلام عن الصوفية أن هذا المذهب كالمذهب الشيعي فإنه يطعن في الكتاب والسنة إما في أصل ثبوتهما وإما بتحريفهما وإما عدم الاستدلال بهما. قوم أثبتوا الكتاب والسنة وقالوا لا نستدل بهما لأنهما للعوام ونحن الخواص، فالتكليف عليهم لا علينا. لذلك لما سئل التلمساني أبو يعقوب المغربي عندما قال بأن أمهاتنا وأخواتنا حلال علينا، فقال بعض الناس له هذا حرام، فرد عليه قال هو حرام عليكم. ومعنى الكلام أنه حرام على عوام الناس، أما على خواص الناس فإنه حلال. فهم قد أثبتوا، أو هذه الطائفة منهم قد أثبتوا الكتابة والسنة، ولكن لم يستدلوا بهما على شيء. ومنهم من عطل بقية التكاليف، كأنه لا يصلي، كأنه لا يصوم، كأنه لا يحج، ونحو هذه الأشياء. وإما أن هذه الطائفة تنكر أصل الكتاب والسنة، وبهذا ائتلفت مع الشيعة في الوجهين السابقين. أما الوجه الثالث وهو وجه ائتلاف أيضا مع الشيعة، أن من أثبتهم حرف الكتاب وحرف السنة، فجعل للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، فأما الظاهر للعوام وأما الباطن للخوارج. وأخص بالذكر ما يسمى بتفسير الإشارة، فإن الصوفية منهم من يفسر القرآن بالإشارة، يعني لهم إشارات محددة، هذه الإشارات يفهمون على ضوئها الكتاب والسنة، وكل هذا عياذا بالله تعالى من الباطل ومن المنكر من القول. ومن هنا أحدثوا عقائد شتى، كما أن الشيعة أحدثت عقائد شتى فكذلك نقول أن الصوفية قد أحدثت عقائد شتى، بل وعبادات شتى، فإنهم يتعبدون الله عز وجل بعبادات لا يعرفها أهل السنة ولا عليها دليل لا من كتاب ولا سنة. وأنتم تعلمون أن الأصل في العبادة التحريم، فكل عبادة حرام إلا ما أحلها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعدى هذا الكلام وهذا السلوك على جانب التوحيد، وخدش عقيدة التوحيد عندهم، فكان لزاما أن نتصدى لهذه الفرق الضالة وأن تفند أقوالهم جيدا ونبين الخطأ الذي فيها والصواب الذي فيها. فأما الصواب فنحن على يقين أنه عند أهل السنة، وأما عن الخطأ فنحن على يقين أنه ليس عند أهل السنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد تصدى بنفسه لجنس هذه الأشياء، فطالما أنه تصدى لجنسها كان لزاما علينا أن نتصدى لها كما تصدى النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا لم يأذن لأحد أن يخدث الأصلين الكتاب والسنة، ونحن على إثره لا نأذن لأحد مهما إن على شعبه أن يخدث في الكتاب والسنة بأي وصف من الأوصاف. لذلك أنا أذكر بعض الأمثلة، وسبق أن بينت أني ذكرتها في مسجد طلعة حرب، ولكن أكرر بعض هذه الأمثلة وأزيد عليها أخرى مثلها. والقصد من هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وحمى جناب العبادات والمعاملات بأسلوب يجب علينا أن نقتدي به. فأما الأمثلة فهو الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله قال أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتم بها نقية، لقد جئتكم بها نقية، جئتكم بها نقية. والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب وهو السنة الصحيحة. فهذه السنة جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي الكتاب طلب الهدى، فمن طلب الهدى من غير الكتاب ومن غير السنة فمما لا شك فيه لم يسلك الطريق المستقيم، بل سلك طريق أهل البدع والضلال. ولو كان هذا الكتاب الذي تقرأه أو تتبعه كان من الكتب المنزلة على بعض الأنبياء السابقين، فإن كتاب الله هيمن على كل الكتب السابقة، وهذه الهيمنة تتضمن أن كل خير فيه فهو في كتاب الله، وكل إثر فيه فقد رفعه الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة. لذلك جعل طلب الهدى مقصورا على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أكد بأن صاحب هذا الكتاب وهو موسى على نبينا عليه السلام لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يتبعه على ماذا؟ على التوراة أم يتبعه على الإنجيل أم على القرآن الذي نزل على نبينا؟ فيتبعه لا محالة على القرآن الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على النبيين وعلى المرسلين، أنه لو أرسل محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أن يتبعوه، وهذا الذي سيفعله عيسى على نبينا عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان في دمشق أو في شرقي دمشق على المنارة البيضاء، فإنه إذا نزل سيحكم بين الناس بالقرآن وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا بغيرهما. فإن كان الأمر كذلك قلنا لمن أراد أن يثبت عقيدة، لمن أراد أن يثبت عبادة، لمن أراد أن يثبت معاملة، عليك أن تلتزم بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن التزمت بغير الكتاب وبغير السنة فاعلم أن الذي جئت به هو الباطل، وإن تضمن الصواب فاسمك جاء انك طلبت الهدى من غير طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس قد يصيبون الحق من غير طريق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو آثم لا محالة في ذلك. أؤكد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأنظار إلى مسألتين كبيرتين: أنه لا يجوز أن تقرأ كتب أهل البدع، لأن قراءة هذه الكتب إذا قيل أنها تضمنت خيرا وشرا فهذا حسن بالظن بها، فهب أن الأمر كما ذكرت، إذن الخير الذي فيها قطعا هو موجود عند أهل السنة، والشر الذي فيها قطعا هو غير موجود عند أهل السنة، فلزمك قولا واحدا أن تركن إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قراءة هذه الكتب لنقدها ودراستها ونقدها لا يكون أبدا إلا بعد اطلاعك على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأحكام الشرعية التي تضمنها الكتاب وتضمنتها السنة، حينئذ تكون القراءة في مأمن، بمعنى أنك تعلم الحق وتعلم الباطل من آل الكلام، فوزنت هذا الباطل بكتاب الله وبسنة نبيه فعلمت الصواب من الخطأ. كذلك التنبيه الذي نبهه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يستفتى أهل البدع، كيف يستفتى أهل الضلال، والله عز وجل قصر وحصر السؤال في أهل الذكر، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا السؤال مقصور على أهل الذكر، والذكر تعلمون كتاب وسنة، أي أهل الكتاب وأهل السنة لا أهل الكتب المبتدعة عياذا بالله تعالى. فبهذا المثال يتبين جليا أن نبينا صلى الله عليه وسلم اجتهد لحماية جناب التوحيد ولمنع خدش عقيدة المسلمين من أي باب من الأبواب. نبينا أكد هذا المعنى السابق في النموذج الثاني أو المثال الثاني، حديث رواه أحمد أيضا عن علي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. ووجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يعصيهما، ومعنى الكلام ومن يعصيهما، فأخبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بضمير واحد هما، فهنا نفض نبينا صلى الله عليه وسلم وغضب لنا، لأنك يوم أن قلت ومن يعصم فقد غوى، فكأن أولا عصيانه عياذا بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم يشارك المولى تبارك وتعالى في أي أمر من الأمور، وهذه المشاركة مرفوضة ولو جاءت في اللفظ من طريق الاحتمال، فمن باب أولى إن جاءت بطريق التصريح دون التلميح، أو جاءت صراحة من غير جهد لبيان ما فيها من فساد. فإن كان نبينا لم يسكت على احتمال الخطأ، فمما لا شك فيه عدم سكوته على حقيقة الخطأ من باب أولى، فأمره بأن يظهر لفظ الجلالة ويظهر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وقل ومن يعص الله ورسوله. فإن كان هذا في مجرد العصيان فما بالنا بالحلف، فما بالنا بالسب، فما بالنا بنحو هذه الأشياء التي في الحقيقة أنتم في غنى عن تكرارها. المثال الثالث أيضا حديث رواه أحمد وهو عند البخاري، حديث في غاية الأهمية، وهو حديث أم العلاء. حديث أم العلاء قالت: اشتكى عثمان بن مظعون عندنا فمرض معه حتى إذا توفي أدرجناه في أسوابه، يعني عثمان ابن مظعون مات عند أم العلاء بعدما مرضته، فلما مات أدرجته في ثيابه. فلما دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت والقائلة أم العلاء رحمة الله عليك يا أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. وهنا انتفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه المرأة فقال لها وما يدريك أن الله أكرمه. وهذه نقطة في منتهى الخطورة، لأن هذه المرأة يوم أن تكلمت عن شيء غيبي، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى أكرم هذا الرجل. فطالما أنها تكلمت عن شيء غيبي فإنه يحتاج إلى وحي، والوحي لا ينزل عليها، يحتاج إلى خبر، والخبر غير موجود. إذن كيف تستدلين بهذا؟ لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، إلا أخبرك ومن الذي أعلمك بأن الله تبارك وتعالى قد أكرمه. ثم قال مقولته صلى الله عليه وسلم بعدما قالت لا أدري بأبي وأمي، يعني أنا في الحقيقة مش عارفة، وهنا الكلام بغير علم، لذلك حصل إيه الخطأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه فقد جاء اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير. وهذه منقبة لعثمان ابن مظعون لنا، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. فإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يفعل به غدا، إذا في حقيقة الأمر إذا جاءت الصوفية بأفاطمها وقالوا بالكشف وقالوا بالإلهام ومن تعدى حدود الله وقال بالوحي وغير ذلك، نقول لكم والله هذا الكلام لم يثبت في كتاب ولا في سنة. فلو كان الكشف يبيح لكم أن تعرفوا الغد كان أولى به نبينا صلى الله عليه وسلم منكم ومن غيركم، لأنه المقدم في هذه الأمة. ولكن هكذا حال الصحابة، إذا علموا الخير والصواب لم يتعنتوا ولم يستكبروا. فقالت المرأة بعد ذلك والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. فهذا هو القول الفصل. إذن في الحقيقة خطأ الناس يأتي بباب العقائد والمعاملات والعبادات وغيرها أنهم يتكلمون من غير علم فيها. وأشد الناس كلاما في الدين بغير علم مما لا شك فيه هم الصوفية ومن كان في رتبتهم من أهل البدعة، لأنهم في الحقيقة يعتمدون كما يقولون حدثني قلبي عن ربي، وأما أنتم غلابة تأخذون من ميت عن ميت وهم يأخذون من الحي الذي لا يموت. وهذه صريحة فأنه يوحى إليهم وبأقل تقدير يلهموا. وهذا الوصف هو بعينه الذي أثبته الشيعة من في أئمتهم الاثنى عشر، أثبت لهم أنهم يوحى إليهم وأنهم يحللون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. وكل هذا الصوفية تقوله كما سيأتي. فالحلاج صاح بأعلى صوته فقال أنا الله، هكذا طالما أنه الله إذن له أن يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، طالما أنه الله فإنه لا يسأل عما يفعل. لذلك اختلط الحابل بالنابل، فلا فرق عنده بين أجنبية وبين أمه وأخته وبنته وغير ذلك مما هو معلوم حرمته من الدين بالضرورة. المثال الرابع حديث أيضا رواه أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وهنا في الحقيقة وجه استدلال خطير جدا، لأن هذا الرجل يقول ما شاء الله وشئت، فجعل لنبينا صلى الله عليه وسلم مشيئة مستقلة، بمعنى أنها غير متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. ونحن نؤمن بأن لنا مشيئة، بأن لنا قدرة، بأن لنا إرادة، كل هذا نؤمن به، ولكن بجوار ذلك نقول أن مشيئتنا وقدرتنا وإرادتنا معلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن. لذلك يقول تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، مشيئتك معلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولكن العجب أنه قال ما شاء الله وشئت. انظر إلى كلام النبي: أجعلتني لله ندا. فالشرك هنا في أي باب؟ هل هو في باب توحيد الربوبية أم الألوهية أم في الأسماء والصفات؟ في الحقيقة هذا الشرك في توحيد الألوهية صراحة. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا. ومع ذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنك كافر أو أنك كفرت، بل علمه فقال: بل ما شاء الله وحده. أما أو من الممكن أن تقول ما شاء الله ثم شئت، فهذه التراخي يعني أنك غير مستقل بالمشيئة. فهنا نبينا، وإن ظن بعض الناس إن هذه القضية قضية سهلة مجرد وهو العطف هذه يبنى عليها أحكام لا أول لا وآخر، وهي التي أثبتت الشرك في توحيد الألوهية، إذن لابد من الاهتمام بهذه الأشياء. المثال الخامس وهو الحديث الذي رواه أحمد أيضا، وهذا الحديث فيه نفس المسألة السابقة ولكنه عن أبي واقد الليثي، قال أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها، يعني كان لهم شجرة، هذه الشجرة يعكفون عندها أو ينزلون عندها ويمكثون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، يعني عندهم هذه الشجرة يعلقون السلاح. ولكن هذا التعليق لا لمجرد التعليق، بل أنهم يتباركون بتعليق هذه الأسلحة على هذه الشجرة، حيث إنهم من علق لا يقتل، ونحو هذه الاعتقادات الفاسدة. قال يعني أبو واقد: فمرونا بسدرة خضراء عظيمة. نعم، نفس السابقة التي عند المشركين مروا بسدرة مثلها. قال: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني زي ما هم لهم شجرة يعكفون عندها ويعلقون أسلحتهم، كذلك اجعل لنا هذه الشجرة. نبينا يعلم أن هذه الشجرة يتبركون بها، والصحابة يعلم ذلك، وإلا ما قال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنها لسنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة. الحديث، فهذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن ما قاله الصحابة كما قال قوم موسى تماما اجعل لنا إلها، وهذا شرك في توحيد ماذا؟ الألوهية. فنبينا ما سكت ولكن بين الخطأ من الصواب، وبين أن البركة تطلب من الله عز وجل، وأن النصر يطلب من الله تبارك وتعالى بعد الأخذ بأسبابه من التقوى والصبر وغير ذلك من الأسباب المعروفة. لذلك هذا الحديث لا بد من الانتباه له في عدة مواضع من العقيدة، كنبحث مثلا العذر بالجهل، كنبحث مثلا الذين يتبركون بآثار الأولياء كما يزعمون، فكل هؤلاء عياذا بالله تعالى جعلوا لله ندا فضلا عن الذين يطلبون الشفاء والغوث والاستعاذة ونحو هذه الأمور التي تعرفونها. فهؤلاء أشروا من قوم موسى في هذه المسألة، فهؤلاء قد جاءوا بقولة الكفر وجاءوا بفعلة الكفر عياذا بالله تعالى. وأنتم تعلمون أننا نفرق بين من قال الكفر ومن فعل الكفر وبين من وقع عليه الكفر. هذه مسألة من لم يفرق بينهما مما لا شك فيه ترتب عليها أمور كثيرة، وأنتم تعلمون هذا الكلام. أنتقل إلى المبرر السادس عشر، وهذا المبرر أيضا يمس الباب السابق، أن المذهب الصوفي كالمذهب الشيعي كلاهما يدعوان إلى الاستعوذة والدجل واتباع الخرافات، وقد تصدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الباب وأتى ببنيانه من القواعد، وذلك له أمثلة كثيرة جدا. هذه الأمثلة دونها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مسامع الناس. فعائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا السيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذان وليه كالردجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. فهنا باب الاستعوذة والدجل من أخص أوصاف الصوفية، وأخص بالذكر الرفاعية منهم ومن كان على شاكلتهم، فإنهم يستخدمون الاستعوذة بطريقة مريبة، يستخدمون الدجل وإثبات الخرافات بطريقة مثيرة جدا جدا. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هؤلاء قال: ليسوا بشيء. نعم، فكذلك فعال الخرافات، فعال الكهنات، ليسوا بشيء مما لا شك فيه. ولكن نبينا أثبت حقيقة أن هؤلاء الناس قد يقولون بعض الحق، ولكن هذا الحق لم يأتي إليهم من باب الإلهام أو من باب الوحي أو من باب الخبر، بل جاء من خطفة خطفها جني عندما افترق السمع. فهذه الخطفة التي اختطفها ولم يدرك بالسهب ألقاها مع 100 كذبة إلى من؟ إلى وليه الكاهن. إذن هنا نبينا نفى أولا عن الكهان معرفة الغيب، بل نفى عن الشياطين معرفة الغيب لأنهم سمعوا والغيب لا يسمع. وفي نفس الوقت بين أن هؤلاء قد يقولون بعض الحق أو يصبون بعض الحق، ولكن معه مئات الكذبات التي يخلطونها مع الحق، فتكون النتيجة أنه يموه بها على عوام الناس. وهذا كثير، فلان يقول: والله ده قالوا لي ايه اللي في جيبك، والله ده قالوا لي ايه اللي في جيبي. بسيطة جدا، اللي في جيبك ممكن قرينك يعلمه ام لا يعلمه، اخبر الكاهن به فابتليت في أم عقيدتك أنه يوحى إليه أو أنه يعلم الغيب. وكل هذا عياذا بالله ضلال مبين. نبينا صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب بكل قوة فقال ليس بشيء. فيجب أن تتعاملوا مع من يسير على هذا النهج وإن لم يكن منهم بنفس الطريقة. فالكلام أيضا في دين رب العالمين بلا دليل من أدلة الأحكام من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك مما لا شك فيه هو ضرب من إيه؟ ضرب من الكهانة والدجل والاستعواذة. فقد يصيب فعلا بعض الحق وقد يصيب الحق وقد يصيب البعض ويخلطه بالبعض، وهذا واضح في كثير من المسائل. فهنا نبينا لم يسكت في هذا الباب، بل التي أقوى منها وأشد منها في الميزان الاستدلال ما رواه البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة ذهبوا لابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خبأت لك خبأ قال ابن صياد الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخف فلن تعد قدرك. وهنا وقفة كبيرة جدا. اولا ما الشيء الذي خبأه النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى الدخ، وهل قالها ابن صياد من عند نفسه ام ان شيطانا القاها اليه، وكيف علمها الشيطان قبل ان يلقيها الى ابن صياد. اولا الشيء الذي اختبأه النبي صلى الله عليه وسلم هو صورة الدخان. الشيطان علمها، ومن هنا دليل خطير جدا على ان الشيطان قد يعرف سرا من اسرارك وان لم تزعه لاحد وان كنت مؤمنا، فهذه ظاهرة جدا. فاخذها الشيطان والقاها الى من؟ لابن صياد. ولكن ابن صياد ما استطاع ان يقول الدخان فقال الدخ، ولم يستطع ان ينطق اللفظ بتمامه. ولذلك هنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال اخفى فلن تعد قدرك، يعني لا يمكن ابدا تستطيع ان تعرف هذا الكلام بنفسك. ثم اثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه كاهن فقال كيف تراه، يعني يقول لابن الصياد انت بتشوف ايه، قال يأتيني احيانا صادق وكذاب. اذا بانت القضية بان ابن صياد يتعامل مع الشياطين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد لبس عليه. وقصة ابن صياد موجودة في صحيح مسلم بالتفصيل. وكان الصحابة يشكون هل هو الدجال ام لا. ومن جملة الاحاديث التي ذكرت في صحيح مسلم انه كان في سفر فانفرد بأبي سعيد الخدري تحت شجرة، فقدم إليه فأراد أن يأتي بمتاعه فوضعه بجوار متاع أبي سعيد، فقال له أبو سعيد النهار حار، فلم يلتفت. فقدم إليه كوبا أو قدحا من اللبن، فقال له أبو سعيد معتذرا النهار حار، ثم يقول أبو سعيد والله أخاف أن أشربه من يده. فقال يا أبا سعيد والله كدت أن أعلق نفسي في شجرة، يعني يسمع نفسه. قال لما؟ قال يتهمونني بأني الدجال. يا ابن يا أبا سعيد، أما قال صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخل مكة؟ قال نعم. قال أنا سأدخل مكة معكم. قال يا أبا سعيد أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يولد لي ولد وأنا قد ولد لي ولد؟ يا أبا سعيد أما تعلم كذا وكذا؟ قال نعم وأنا بخلاف كذا. فقال أبو سعيد كدت أصدقه. ثم قال ابن صياد هل تؤمن بي؟ تؤمن دي بقى ان خلاص بقى انا رسول بقى ونبي. هي دي القضية، اخفى لن تعدو قدر. وهنا في الحقيقة فايدة خطيرة جدا، اهل الباطل لا يستطيعون ممارسة الباطل الى الابد. لا بد ان الله عز وجل يفضحهم على رؤوس الخلائق، لا بد ان الله عز وجل يبين انهم من الكهنة ومن الضلال على ألسنتهم لا محالة. فهذا الحديث في الحقيقة يحتاج الى كلام كثير قد تكلمته فيما سبق. نزلنا في استعوذة الصوفية ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لا في استعوذة فقط ولكن في افتكار العبادات. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي في الحج بين رجلين يسندانه، يعني رجل ماشي في الحج ولكن مسند على ايه؟ على اثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، نظر ان يحج ماشيا. فقال صلى الله عليه وسلم: ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليركب. وهذا حديث عجيب جدا. لذلك نجد ان بعض الناس يزعمون ان الحج ماشيا افضل من الحج ايه؟ راكبا مع القدرة، ويظنون ان هذا عبادة. هذا ابتكار لعبادة ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. بل نجد ان بعض الناس يقولون: نحن ندعو الى الله عز وجل وتناخذ مصر من شمالها الى جنوبها مشيا ولا نركب. سبحان الله، من شرع هذه العبادة؟ وهل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب الى المدينة قال له امشي لحد المدينة عشان رايح تدعو الكفار هناك، ولما ارسل معاذ الى اليمن وبعده علي وابو موسى الاشعري وغيرهم من الذين ارسلوا الى اليمن، قال لهم: روحوا خلاص، روحوا امشي لحد هناك عشان تدعو الكافرين الى الله عز وجل. فهذه ليست بعبادة، وهذا غلو في الدين وإضافة إلى الدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يرفض هذه الإضافة، يرفض أن تبتكر في دين رب العالمين ما ليس منه. لذلك قال: مره فليركب، لأنه أراد أن يتخذ ذلك عبادة، لأنكم تعلمون يقول نظر والنظر عبادة. فأراد هذا الرجل أن يجعل الحج نظرا وهو ماشي. سبحان الله، إذن أنت تنشئ عبادة لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل الدليل عليها. وكما قلت سابقا أن الأصل في العبادات التحريم، فكل عبادة حرام إلا ما أحلها الله تبارك وتعالى ورسوله. فالعبادة التي لا دليل عليها لا يحل لأحد أن يأتي بها وإن زعم أن فيها جهدا. إن نظرت إلى الصوفية تجد أنهم يأخذون الحلوات ويخرجون في الفيافي، حتى أن أبا حامد الغزالي كان يخرج في الصحراء أياما وشهور، وابن قدامة قد قابله في الصحراء وهو على هذه الحالة، ويزعمون أن هذا تريدا للنفس وأن هذا يثبت الإيمان ويزوده، وكل هذا عياذا بالله، والله يذهب الإيمان ولا يقربه. وأقل ما يقال فيه الذي خرج إلى الفيافي ترك الجمعة والجمعات أم لا؟ الله الله الله، من أذن لك بترك الجمعة والجمعات؟ من أذن لك بذلك؟ هل في دين يقول أنك لا تحضر الجمعة والجمعات؟ ونبينا يقول: من ترك ثلاث جمعات متتالية طبع على قلبه النفاق، أو جعل الإسلام وراء جعل الإسلام وراء ظهره بحسب الروايات. أين هذا من ذاك؟ بسم الله. المثال الرابع لإبطال مسألة ابتكار عبادات تخص بالذكر عند الصوفية، يفتكرون أن العبادات العجيبة جدا قال البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يجلس في الشمس فسأل عنه فقالوا يا رسول الله نظر أن يصوم ولا يتكلم ويجلس في الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم ليتم صومه وليتكلم وليجلس في الظل. فلو نظرت إلى هذا الحديث وجدت أنه جمع بين أمور مشروعة وبين أمور غير مشروعة. فالمشروع الصيام أنه نظر الصوم، هذه واحدة، ولكن مع الصوم نظر ألا يتكلم ونظر ألا يجلس في الظل ويجلس في الشمس. فأما الأولى فقال فعفل يتم صومه، إذن النذر المشروع يجب عليه أن يتمه. ثم قال ولا يتكلم، فقال وليتكلم، لأن الذي يزعم أن الصمت عبادة بمعنى أنه لا يتكلم أبدا فهذا مسكين، هذه عبادة مرفوضة. نعم هي كانت في شرع من قبلنا ولكن ليست في شرعنا، فلن أكلم اليوم إنسيا، فهذا في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا دل عليه شرعنا وأقره شرعنا. وهنا قد جاء الناسخ صراحة، قد جاء الناسخ صراحة بأن هذا الكلام لا يصح. نعم أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نقلل من الكلام وأن نبعد عن فضول الكلام، ولكن هل منعنا من الكلام؟ هذا هو محل الشاهد. هذه جزئية. الجزئية الثانية أنهم يعتبرون هذا من باب عبادة الله تبارك وتعالى. قلت سبحان الله، عبادة الله أن يظل لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى، فأين هنا الذكر؟ هل صمتك هذا ذكر؟ والله لا ندري أن ذكرا يكون بالصمت. اللهم إلا إذا كنت تسكت عن شيء، مثلا كأنك لا تفضح أو تستر أخاك المسلم، هذا صمت، وهذا الصمت مما لا شك فيه تساب عليه. ولكن هل هذا الصمت تساب عليه أنك لم تستر ولا شيء ولم تذكر ولا شيء، فما بقي والله إذا فرغ من الحق أن يمتلئ عياذا بالله بالباطل أو بعضه. وكان لا يجلس في وكان يجلس في الشمس، فقال وليجلس في الظل. فنقول لهم كذلك ابتكار العبادات لا يجوز البتة، ابتكار العبادات لا يجوز البتة. فكل من أراد أن يعبد الله فلا بد أن يعبده بدليل من كتاب أو من سنة صحيحة. أذكر مثلين آخرين، حديث رواه الشيخان أيضا مسلم ولكن بلفظين مختلفين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواية مسلم. والمتفق عليها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا صريح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي كل من عمل عملا وجب قبل أن يعمل أن يمتلك الأمر وهو البرهان من كتاب أو سنة. فمن عمل بلا برهان فهو رد، أي عمله مردود عليه فإنه مأجور غير مأجور. خطبة الحاجة، حديث النسائي: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنتم تعلمون أن البدعة كل فعل وقول عمل على غير مثال سابق، نفيس له مثل سابق، طالما أنه لا مثل له إذن هو ليس من من الدين، والشيء الذي ليس من الدين هو الضلالة. لذلك قال وكل بدعة ضلالة، ثم بنى على المقدمة الأولى فقال ونتيجة فقال وكل ضلالة في النار. هذه أمثلة تبين أن الكتاب والسنة هما، فهذه الأمثلة وغيرها مما لا شك فيه نثبت بها أن العمدة في الكتاب والسنة العقائد والعبادات والمعاملات. في الحقيقة في تنبيه بعض الرجال يدخلون على النساء، الكلام ده طبعا لا يجوز، وخاصة أن كثيرا من النساء من المنقبات يكونوا فوق طبعا براحتهم يعني، فرجاء في الحال يدخل عليها. أما التنبيه المهم جدا، إن شاء الله أنتم عارفين يوم الثلاثاء الجاي في مسجد عمر زي ما إحنا إن شاء الله أقول لكم كويس. يوم الخميس العقيدة في مسجد طلعت حرب زي ما هو إن شاء الله يتم هذا الأسبوع، وإن شاء الله الخطبة يوم الجمعة القادمة في مسجد النور إن شاء الله تعالى كما هي. ولكن بالنسبة للدروس في مسجد السيد الشهداء فإنها هوقفها حتى إشعارا آخر إن شاء الله تعالى. دي نقطة. مسجد عمر إن شاء الله هيبقى أيضا في تنبيه مهم جدا، فطبعا هذا يخص اللي بيحضر مسجد عمر. إن شاء الله تعالى الدروس في مسجد السيد الشهداء وقفها قليلا لحين إشعار آخر إن شاء الله تعالى. هذا طبعا أمر يخصني لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.